ألا ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا في عقد الفرض ونستمر فيه إلى أن ننتهي منه إن شاء الله. والعقد الثاني في عقود التبرعات، أخذنا هنا الكفالة ثم القبض. في القبض قلنا بأن القبض عقد نقل للملكية ويكون في المسؤوليات حتى يثبت الذمة، تقديميات كالعقار لا يثبت في الذمة، والأشياء التي ليس لها مثل لا تثبت في الذمة، والقرض يرد بمثله. وكنا بدأنا بالنسبة لموضوع التضخم في قيمة النقود، والأثر هذا في الحقوق والالتزامات الآجلة. وذكرنا أن الأصل كما ذهب أئمة الأعلام أن القرض يؤدى بمثله. وأين حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؟ وفقه الحديث يدل على هذا، يدل على أن المقرض ليس له إلا المثل. ولذلك سئل الإمام مالك: أرأيت إن كان المثل بمئة فصار بألف، أو بألف فصار بمئة؟ انظر هنا نسبة التضخم ونسبة الكساد للانخفاض والارتفاع من مئة لألف ومن ألف إلى مئة. فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ليس له إلا المثل، ليس له إلا المثل. إذن أقرض ما شئت ولك المثل، تخشى انهيار عملة معينة أقرض عملة أخرى، أقرض ذهبا، أقرض فضة، أقرض قرصا، أقرض أمرا، أقرض مشهد. ولذلك المجامع الفقهية عندما درست هذا الموضوع انتهت إلى أن القرض يرد بمثله، لأن هذا لا خلاف حوله. وقرر كذلك أن للمقرض أن يقرض ما شاء، ما يرى أنه في مصلحته يقرض به. فأنت ترى أن عملة معينة يمكن أن تنهار، يمكن أن تصاب بتضخم شديد، لا تقرض بها. إنما لا يجوز أن تقول أنا أقرضك بالريال وسعر الذهب لو كذا، إذا نقدر هذا بالذهب، لا يجوز. الجنيه يوم بكذا دولار، إذا نقدر هذا بالدولار، لا يجوز. وإنما أقرض ما شئت، رأيت أن الذهب أفضل أقرض ذهبا، الدولار أفضل أقرض دولارا. لكن لابد أن تعلم أنك بمجرد الإقرار تأخذ 50% زيادة من الله عز وجل. إقرار درهمين كصدقة درهم، ثم بعد هذا ليس لك إلا ما أقرأ إليك. الإقراض في البنوك، البنوك الربوية إلى الأصل البنوك السامية ليس كالقرض، وكان الآن أصبح في عمليات لا تتفرق عن القرض كما أنت مجمع الفقه الإسلامي سمعت إليه. الإقراض في البنوك هناك إقراض بسيط، بمعنى شخص يذهب لبنك ربا يقول أنا أريد قرض مبلغ كذا، كم تريد؟ أريد 50,000 لمدة سنة. فالبنك يحسب فوائد 50,000 لمدة سنة، مثلا 5,000 تعطيك 45، تعطي 50 قناه من الفوائد، يعني يأخذ فوائد من البداية، من البداية. فكان الخمسة ليست قرضا، ليست فائدة لخمسين، وإنما في الواقع فائدة 45. لذلك نجد من لا يريد أن يحدث له هذا، لا يريد أن يأخذ المبلغ وناقص الفوائد وقد لا يستخدمها في حال، فيذهب إلى البنك الربا ويقول له أنا أريد قرض 300,000 مدة سنة عن طريق فتح الاعتماد. الاعتماد غير الاعتماد المستند الذي تحدثنا عنه في الاستيراد. فتح اعتماد ب300 لمدة سنة وأخذ عمولة فتح الاعتماد. ماذا يترتب على هذا؟ هذا يعني أن المقترض له أن يقترض ما لا يزيد على 300 خلال سنة. إذا انتهى المبلغ انتهى الاعتماد، انتهت المدة انتهى الاعتماد، ثم الفوائد لا تحسب من البداية مثل القرض البسيط، وإنما تحسب من يوم الإقرار. أخذ 5,000 من هذا اليوم، 50,000 تحسب من هذا اليوم، 70,000 من هذا اليوم، وهكذا. هناك حالات أخرى تعتبر قرضا وإن لم تسمى قرضا. رأينا مثلا في خطوات الضمان أن البنك يبغى يأخذ نسبة على المبلغ المطلوب ضمانه ويعتبر هذا استقراضا أو توقيع بالقرض، إقراض أو توقيع بالقرض، يعني معناها موافقة البنك على إقراض هذا المبلغ إذا سير الخطاب طلب الضمان وطلب المبلغ. لكن قبل أن يتم القرض الفعلي الفائدة مخفضة، أما القرض الفعلي الفائدة المعتادة. رأينا أيضا السحب النقدي لبطاقة الفيزا إذا لم يكن هناك رصيد، لم يكن هناك رصيد، شخص ليس له رصيد يسحب نقدي 10,000، 10,000 هذه في حدود المسموح به له. يعني البنك عندما يصدر بطاقة ائتمان يعطي كل أحد ما يعرف بالسقف، سقف يعني الحد الأعلى لاستخدام البطاقة. هذا سقف 100,000، هذا مليون، هذه بطاقة ذهبية بدل طائلة حسب البطاقة. فله أن يسحب في حدود السقف الممنوح له، أي حد الأقصى للاقتراض. فالسحب النقدي بدون رصيد في البنك الربوي في الحال يحسب المبلغ والفائدة، لكن الفائدة هنا أعلى بكثير من الفائدة العادية. فوائد السحب النقدي في البطاقة كبيرة جدا. في البنوك الإسلامية إذا تم الإقراض لا تأخذ فائدة، وإنما تأخذ المبلغ من حسابات الكفلاء، من حسابات العميل، من أي حسابات. إنما السحب النقدي بدون رصيد، مجرد سحب ولم يتم قط غرض صح. والماذا ضبع بطن الهلال؟ البنوك الإسلامية هنا في التطبيق مختلفة مختلفة. فمثلا من البنوك الإسلامية بنوك جعلت مبلغا مقطوعا للسحب النقدي دون نظر إلى المبلغ المسحوب، بمعنى أن تقول السحب النقدي في كل مرة دينار لأي مبلغ مسحوب بغض النظر عن المبلغ المسحوب، أو دينارين أو ثلاثة كما تفعل. وهناك بنوك إسلامية جعلت السحب النقدي يؤخذ نسبة من المبلغ المسحوب، ولكن لا يسمح بالسحب لأكثر من 100 دينار. 100 دينار والعمولة عمولة السحب النقدي 1%، إذا كان العمولة دينار. لكن إذا قل المبلغ عن 100 دينار تأخذ أقل من دينار في بنوك هذا. وهناك بنوك لم تجعل حدا أقصى سوى الحد المسموح به، 1000 دولار 1000 دولار، يعني 1000 دولار يسحب 1000 دولار مرة واحدة يسحب ما شاء، ثم نسبة مئوية من المبلغ المسحوب قد يصل إلى آلاف. لهذا مجمع الفقه الإسلامي عندما بحث هذا الموضوع بحثه في 4 دورات خلال 9 سنوات. أمر عجيب، 4 دورات خلال 9 سنوات. لماذا؟ لأن الأمر معقد ليس بسهولة. يسحب سحب نقدي وليس ما رصيد إذا القرض. أي زيادة على القرض من الربا المحرم. لكن شركة الفيزا تأخذ مبلغا والبنك يتكلف تكاليف معينة، وهناك نسبة لشركة الفيزا وإن لم يتدخل في حساب البنك إنما تأخذ الفيزا نفسها. كيف يمكن حساب كل هذا؟ لذلك مجمع الفقه الإسلامي من أول دورة قرر بأنه لا يجوز الزيادة لأنها ربا، لا يجوز تعامل بالربا. لكن بالنسبة للبنوك الإسلامية وليس البنوك الربوية ماذا تفعل؟ فظل يبحث هذه الفترة لأنتهي الآن. هذا القرض الأصل فيه هنلاقي ديانة ربا. البنك عادة يدفع في كل سحب كل مرة يدفع حوالي دولارين، ثم يتكلف تكاليف، لأن المبلغ ليس هكذا تكاليف. تنتهي المجمع إلى الآن إلى أن البنك يجوز له أن يأخذ زيادة على القرض مقابل العمل التكاليف، على أن يكون ذلك مبلغا مقطوعا وليس نسبة من المبلغ المقترض. نفس الفتوى بالنسبة لخطاب الضمان، مبلغ مقطوع وليس نسبة ليمكن فيه إلى المبلغ المضمون. إذا هنا مبلغ مقطوع سحب 1000 دولار 100000 دولار مبلغ مقطوع البنك يحدده، فالبنك يحدد دولارين يدفع دولارين، ماذا فوق الدولارين؟ يحسب مبلغ آخر فوق الدولارين، الناس عمله وتكاليفه الناس عمله، كل بنك يحسب هذا. وبالطبع في مثل هذه الحالة تشترك الرقابة الشرعية مع الإدارة في تقدير المبلغ، أما أن يكون نسبة من المبلغ المسحوب أو في خطاب الطمع نسبة من المبلغ المضمون فهذا لا يجوز. ثم قرر أيضا لتلك الدورة أنه لا يجوز شراء الذهب والفضة ببطاقة الائتمان، لا يوجد توصيف يشتري بها، إذا أجل والصرف يشترى فيه القبض في المجلس. الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، هاء يقول لك هاء يعني خذ، وأنت تقول لي هاء يعني خذ، لك هاء وهاء أو هاء وهاء خذ وهاء يتحللوا. فقرر عن الجواز شراء الذهب والفضة. ولذلك أنصح إخوتي وأبنائي وأخواتي وبناتي عدم السحب من بطاقة إلا إذا كان هناك ضرورة للسحب. ما لم يكن في ضرورة للسحب لا تسحب نقص، وعلى الأخص إذا لم يكن هناك رصيد. فإذا لم يكن هناك رصيد والبنوك الإسلامية تأخذ مبلغا مقطوعا هذا ممكن، نسبة هذا ربا. فإذا هنا تستخدم البطاقة في الشراء وليس السحب النقدي، لأن هذا قرض. صورة أخرى للقرض هي الشرط إليها من قرض، وهي خصم الأوراق التجارية كالديانات، طلب التقسيط كالديانات، شركة أرسلتها إلى البنك ديما وتقول له اقسم هذا، اقسم يعني ما؟ قسم خاص لخصم الكمبيالات، قسم خاص، لأن وظيفة البنك هي الإقراض ديما. فالكمبيالة هذه تستحق الصرف بعد 17، فالبنك يحسب المبلغ من الآن ما فائدته؟ تكاليف تحصيل الكمبيالة، ثم هنا يخصم الفائدة ويعطيه الباقي، ويعطيه الباقي. إذا هذا صورة قرض، وقرض ربوي. البنوك الإسلامية بحسب علمي لا تعمل هذا، إنما تقوم بالتحصيل فقط أو الرهن لعملية من العمليات. إنما بحسب علمي أنها لا تقوم خصم الكمبيالة، لا المعروف أن خصم الكمبيالة واضح أنه ربا صريح. صورة أخرى من صور القرض ما يعرف باسم السحب على المكشوف. السحب على المكشوف، ما معنى السحب على المكشوف؟ شخص رصيده 50,000 لكن كتب شيكا لآخر 100,000، الذي ذهب بالشيك الرصيد 50 فقط، فالبنك ينظر الشيك هذا لمن؟ لفلان. أنا أقدم هذا عميل معنا كما أخذنا من الربا منه، إذا يكرم فيسمح فيسقط له الشيك، ثم يكتب عليه، يكتب 50,000 بفائدة كذا أو بفائدة كذا. إذا السحب على المكشوف قرض ربوي، قرض ربوي. وكان هناك تفكير في بعض البنوك الإسلامية أن تأخذ مبلغا على السحب إذا كان السحب على المكشوف، لكن لا تسميه فائدة ولا ربا، عمولة. في عمولة هذه، ولا أعلم عند بنك الإسلامية أن يقوم بهذا الآن، يعني في مرحلة المخاض، فلعله لا يولد إن شاء الله. هذه أيضا صورة من صور القرض، سحب على المكشوف. أيضا صورة من صور القرض في الاعتماد المستند الذي شرحناه. إذا كان الاعتماد المستند بغير غطاء، ليس له رصيد، أو مغطى جزئيا، يعني من مستند 10 ملايين يحسب لي 5 ملايين فقط. فهنا عندما يتم الاستيراد البنك بيبغى يدفع المبلغ بالكامل ويحسبه قرضا على طالب الاستيراد. البنك الإسلامي لا يقوم بهذا، وإنما كما شرحنا يستبدله بعملية شرعية، يعني يستورد هو لنفسه ويبيع، يدخل شريكا مع المستورد، ممكن أن يدخل شريكا 5 ملايين البنك الإسلامي يدفع 5 ملايين والبضاعة تأتي وله النصف والآخر له النصف وتباع والمكسب بالنسبة المتفق عليها. يعني في الشركة لا يشترط أن يكون الربح تبع لرأس المال، وإنما بحسب الاتفاق، وإنما الخسارة هي التي تكون بحسب رأس المال. الإنسان اشترك هذا 100,000 وهذا 50,000، ممكن صاحب 50,000 يأخذ منه أكثر من صاحب 100,000 بالاتفاق، لكن خسارة بحسب رأس المال، حسب رأس المال. إذا أيضا الاعتبار المستندي غير المغطى أو المغطى جزئيا ينتهي إلى قرض ربوي. قلنا أيضا في خطاب الضمان توقيع بالإقراض، يعني عندما يفتح خطاب ضمان في بنك ربوي يعتبر هذا التوقيع بالإقراض، أي أنه وقع بأنه موافق على الإقراض. الذي تقدم في مناقصة أو مزايدة وقع يرفع عليه العطاء، المبلغ المطلوب مثلا 3 ملايين، ليس 3 ملايين، 3 ملايين في البداية أخذ البنك ربوي أخذ فائدة عليها، لكن فائدة مخفضة. الآن أصبحت المبلغ أرضا، إذن الفائدة الكبيرة مرة أخرى. هذه أيها الإخوة والأخوات صور مختلفة لعقود القرض لمعاملات هذه، وهناك معاملات ثالثة قرض مثل السندات. من قلنا الأوراق المالية أسهم وسندات، والأسهم حلال إذا كان نشاط الشركة حلال، حرام أي شيء حرام يكون السهم حرام. إنما السند السهم صك قابل للتداول يمثل ملكية قصة شائعة في شركة من الشركات، هذا السهم. فمشتري السهم شريك في الشركة، إنما مشتري السند، السند صك قابل للتداول له قيمة اسمية وفائدة تبع للقيمة الاسمية والزمن. سند ب100 فائدته 10 مدة 5 سنوات، معنى هذا أن من يشتري السند يدفع 100 ويأخذ كل سنة 10 مدة 5 سنوات، وفي نهاية 5 سنوات يأخذ 100 كاملة. إذا كان دفع 100 بفائدة 10% لمدة 5 سنوات ثم يسترد المئة التي دفعها. لكن الفرق بينه وبين القرض العادي ان هذا سند يباع ويشترى، يعني قرض ربوي ويباع ويشترى وله اسواق. عقلية اهل الجاهليه لم تتفتق الى هذا، لم تصل الى هذا. قرض ربوي نعم، انما قرض يتداول في الاسواق ويباع ويشترى، ما كانوا يظنون ان هذا التفكير عصري أكثر من أبالسة القوم الجاهليين أهل الجاهلية. إذا هنا السند فك قابل للتداول له قيمة اسمية، صرف بألف أي مبلغ، ثم الفائدة. هذا السند مبلغ مضمون مع زيادة مضمونة مقابل الثمن، واضح أنه قرض ربوي. لا يوجد في الفقه الإسلامي مبلغ يضمن مع زيادة مقابل الزمن إطلاقا أبدا، غير موجود في الفقه الإسلامي ولا في الشرع الإسلامي. إنما هذا هو القبض بموت، قبض بموت. وأحيانا يسمى سند مثل سندات الخزينة الأمريكية، أكبر سندات في العالم لو دينا الإحصاء لنستطيع، يعني مثل هذا حرف واحد وضع أطفال من أول الحرف إلى الآخر. ولذلك لو طلبت بالسندات لا تملك أمريكا الغنية المسيطرة ثرواتها، لا يمكن بها أن تؤدي عليها من ديون. إنما كما أشرت من قبل ديونها بنقودها بدرارها سيد موقف. لكن هناك أسماء أخرى لهذه السندات، ولذلك مجمع الفقه الإسلامي عندما بحث موضوع السندات أشار إلى تعدد الأسماء. شخص سمي سندا أو أمور خزانة أو شهادات استثمار ألف بائين أي تسمية، والفائدة ربوية سواء سميت فائدة أم عائدا أم ربحا أي تسمية. لأن المجمع قبل أن يبحث هذا ظهرت فتوى تقول بأن فوائد البيوت أصبحت حلالا. لماذا يا شيخ؟ قد أسميناها عائدا، الحمد لله. مادام أسميناها عائدا فيمكن أيضا أن يدخل جهنم ويكتب على الجنة، هذا من باب الكتابة، مجرد كتابة وتسمية. فالنجم أشار إلى هذا، قال سواء سميت فائدة أم عائدا أم ربحا. ثم السندات فوائدها متعددة بالنسبة لطريقة احتساب الفوائد دفعها. في فوائد تدفع كل شهر فوائد شهرية، وفي فوائد كل 6 أشهر، في سنوية، وفي بعد 10 سنوات، وفي جوائز. ليست فائدة محددة إنما جائزة. فالنجم أشار إلى هذا لأن الفائدة سواء كانت دورية أو سنوية أو بعد 10 سنوات هي فائدة ربوية. أما الفائدة بالجوائز فهذه الشهادات عندكم في الكتاب، الفائدة الشهادات ذات الربا والميسر، يعني فيها ربا وميسر. وبعض الناس قال هذا حلال لأن ليس فيه فائدة محددة. إذا الأمر سهل، إذا أردنا أن نحل الربا فليمتزج بالميسر، يمتزج الربا وميسر بالحلال. لذلك المجمع شدد في هذا، أبن هذا ليس ربا فقط إنما فيه ميسر. هذه صورة عامة للقروض، ويمكن في أي وقت تجد صور في القروض غير الصور التي ألفناها، العقلية الاستكارية اليهودية التي أنشأت البنوك لا تزال مستمرة. فيمكن الوقت الآخر أقترح صورة بصور القروض، ويبقى عندنا أن القرض عقد ناقل للملكية، ناقل للملكية يعني معناه مبلغ مضمون مع زيادة مقابل الزمن. في أي صورة من الصور هو عقد قرض ربوي. ونطلق القرض في أي سؤال نستمع إليه إن شاء الله بعد. ندخل إلى عقد آخر من عقود التبرعات وهو الوقف. الوقف. فالوقف حبس العين وتسليل الثمرة، يعني أرض وقف ليس تلك الأحد، المسجد وقف ليس تلك الأحد، بيت على الطريق وقف للمارين ينتفعون به لكن لا يكون. والوقف يخرج من ملك صاحبه ليس عليه زكاة، ليس زكاة الوقف. والأصل في الوقف أن يكون من العقارات، لأن الأصل في الوقف الدوام رقاء. فهنا العين لا تملك، وإنما الذي يملك هو منفعة العين، منفعة العين. مبنى مستأجر الأجرة، مبنى للسكن السكنة، مسجد الصلاة، هذا المبنى وقف للانتفاع به. إذا هنا الوقف معناه أنه لا يكون في ملك أحد، وإنما الذي يملك هو الثمرة، الثمرة هذه انتفاع بالمكان، ثمار أشجار، زروع الأرض، الثمرة، أي ثمرة، الثمرة هي التي تملك. أما العين فلا تملك، لا تملك، ولا زكاة لا على العين ولا على الثمرة، هذا وقف. إذا كان أحد يأخذ وقفا ثمرة من الوقف ويستثمر ثم ينطلق عليها شروط الزكاة، يخرج الزكاة هو لأن أصبح في ملكه. إذا الوقف من عقود التبرعات، ولذلك لا يجوز إلا من كامل الأهلية، لابد أن يكون كامل الأهلية. في عصرنا ثلاثة أمور، بحث موضوع وقف النقود، المجمع بحث موضوع وقف النقود، وطبعا أخرى سابقة، المعلوم أن الوقف أصلا في العقارات، فكيف توقف النقود؟ النقود الذهبية والفضية يمكن أن توقف للزينة، يمكن أن توقف للزينة في ليلة العرس، تأخذ دنانير ذهبية تتزين بها، كان هذا موجودا. يبقى النقود ورقية، لا تزين شيئا إلا إذا كان مثل عملة لبنانية وقتها تزين الجدران، إذا معظف العملة. المجمع بحث موضوع وقف النقود، كيف يكون وقف النقود؟ شخص مثلا يأتي لبنك إسلامي ويعلن كل البنك خذ مليون ريال، المليون ريال هذا يكون وقفا، يكون وقفا، أي أن البنك يدخله وديعة استثمارية، رأس المال يبقى كما هو لا يمس، الأرباح تكون هي الثمرة، الأرباح تكون هي الثمرة التي ينتفع بها. فيقول هذا وقف لمن؟ اليتامى، إذن اليتامى يأخذون الأرباح فقط. وقف المشروعات خيرية، وقف طلبة العلم الفقراء الأرباح فقط، ورأس المال لا يمس. وبهذه المناسبة أحد المسلمين أوقف سندات ربوية حيث السند يبقى إذا هي ثمرة الوقف الخيري. ما رأيكم؟ هل هذا يزحزحه عن النار؟ للوقف يعني التبرع، كل التبرعات يجوز في أعمال الخير وإن كان حراما يجوز هذا؟ إذا هنا عقود التبرعات لا بد أن تكون من مال متقوم، حتى المال متقوم في البداية، مال متقوم حلال، سواء كان المال عينا أم منفعة، عينا أم منفعة لا بد أن يكون حلالا. إذا هنا الوقف أجاز المجمع وقف النقود، مع أن النقود أصلا يعني لا تبقى كثيرا، لأن أجازه لأن هذا يمكن أن يؤدي مصلحة في عصرنا للمحتاجين، ويشاهد أن هذا يمكن أن يوقف 100 جنيه، هذا يوقف 500 دولار، هذا يوقف كذا، ممكن فتنفعل على تكوين وقف من النقود، ثم أرباح هذه النقود تكون هي الثمرة التي يأخذها من وقف عليهم هذا الوقف. مرة أخرى أكرر بأن عقود التبرعات لابد أن يكون التبرع بمال حلال، وده يختلف عن التصرف في المال الحرام المكتسب من طريق حرام، لأن المال المكتسب من طريق حرام مال الربا عند التوبة، مال السرقة ولا نعرف المسروق منه، مال الغصب ولا نعرف من غصب، مال الزنا الذي تم، المال هذا التخلص منه أولا التوبة، بعد التوبة ينفق في الصالح العام للمسلمين. ذكرنا من قبل قول الإمام الغزالي والإمام النووي والفتاوى المعاصرة. إذا عقود التبرعات لابد أن تكون في أعمال حلال من مال حلال، ولا يجوز أن تكون من مال حرام ولا في أعمال حرام. لاحظوا أن الوقف وإن كان أصل فيه التأمين إنما وليس مملوكا أي لا يجوز بيعه، إنما في حالات خاصة. يعني مثلا مجموعة في مكان في أمريكا عندهم مسجد، مسجد يعني معناه مكان اتخذوا مسجد شقة أو كذا، المجموعة كلها تقرر أن تنتقل إلى مكان آخر، فماذا يفعلون في المسجد؟ يباع يباح بيعه، إذا ماذا يفعلون؟ وأرسلوا إلى مجمع الفقه الإسلامي يسألون ماذا نفعل في مسجد؟ أفتى المجمع لأنه يجوز بيع المسجد لشراء مسجد آخر، بيع المسجد لشراء مسجد آخر. إذا البيع هنا لا ليتملكه أحد، لا أحد يتملك المال هذا، إنما هذا المال يوضع في مسجد آخر. كذلك من الفتاوى الخاصة بالبيع أرض تصحرت وتحتاج إلى عمارة ولا يوجد نقود لعمارتها، قالوا هنا يجوز بيع جزء من الوقف لإعمار جزء آخر، يجوز بيع جزء من الوقف لإعمار جزء آخر. ثم وقف أصبح عائده غير مجدل، وبقيمته يمكن أن نشتري وقفا آخر بنفس المبلغ يدل عائدا أكبر. هذا أيضا، لكن لابد في جميع الحالات من مراعاة شروط الواقف. الشروط التي يضعها الواقف لابد منها، لابد من مراعاتها. وننتقل من الوقف إلى العارية. أنت عندما تستعير كتابا، هذا الكتاب لا يخرج من ملك صاحبه، يبقى في ملك صاحبه وهو أمانة معك، تحت يدك أمانة. إذا أنت عندما أخذت الكتاب، ما الذي تملكه من الكتاب؟ المنفعة. ولذلك قلنا الإجارة بيع المنافع، الإجارة بيع المنافع، العارية هبة المنافع، العارية هبة المنافع. إذا هذا عقد تبرع والإجارة عقد معوضة، لأن الإجارة بيع المنفعة وهنا هبة المنفعة، هذا عقد وعوضها العقد تبرع. ولذلك اشترط ايضا في عقود التبرعات كلها ان يكون كاملا اهلية، ليس نقص اهلية. اخذت السيارة من صديقك لمدة يوم بلا مقابل، هذا عقد اهلية. سيارة بمئة ريال مسافة معينة، عقد إجارة، عقد إجارة. الأشياء نطفى نريد نسبة القرض، العارية والإجارة. الإجارة العين تبقى والمنفعة تباع، العارية العين تبقى والمنفعة تهب. القرض القرض منفعة لها. نأتي إلى أشياء يمكن أن تكون قرضا ولا يمكن أن تكون إجارة ولا إعارة. ليس هذا مثلا، من قبل كان هناك إقراض الخبز، إقراض الخبز يكون يستعيرون الخبز في كل مكان، ده الخبز يعني الشعير والرحل الصحن والخبز. جاء ضيف، ماذا يفعلون؟ جاء الأولاد ولا يوجد خبز، هنا إقراض الخبز. ولذلك نتساهل في إقراض الخبز، يعني نتساهل في المسج، الرئيس أكبر قريبا أفقر قريبا نتساهل فيه. شخص يريد استعارة الخبز، ليس بإقراض، لا قبل لا نسأل، إعارة فقط، إعارة فقط. يمكن أن لا يمكن يستنسب رؤيته مثل من يشم رائحة الكباب. إذن ما لا يمكن انظروا إلى هذه القاعدة المهمة، ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه لا يمكن إدارته ولا إعارته، يعني لا تجري عليه عقود المنافع إدارة والإعارة. ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه لا يمكن إدارته ولا إعارته. يمكن فرض نعم في الإفراد، ولذلك هل يمكن إدارة قصر من البترول أو استعارة قصر من البترول؟ لا يمكن. لا يمكن. لماذا؟ لا ينتفع الامتلاك. أباقرة الربا ماذا قالوا؟ إدارة عقد شرعي، الشرف الذي والذي يأخذ 100,000 ويدفع 10,000 أجرة إجارة، إجارة نقود، ألا تجوز الإجارة؟ لا تعقد إجارة. ما رأيكم؟ إجارة، عقد إجارة، فإن هذه أجرة لا تسمى فائدة ولا عائقة، أجرة، إجارة، هل يمكن هذا؟ لماذا لا يمكن؟ هل يمكن أن أنتفع بالنقود دون أن تستهلك؟ يعني نقود أخذها في البيت وأضعها بعد سنة المئة تصبح 200 أو في البنك. إذا هنا كلمة إجارة، إجارة النقود لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها. الشراء والتجارة والبيع والإنفاق استهلاك العين، فلا تبقى العين مع الانتفاع، إذا لا يمكن أن يكون عقد إجارة. لذلك ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه لا يجوز إجارته ولا إعارته. لما البيت أرض فلا ممكن. في مسائل بالطبع نمر عليه بسرعة، يعني ما أقول لكنه كل ما يقارن في هذه العقود، أنا أمر فقط للتطبيقات المعاصرة بسرعة. وإن هذه العقود تحتاج إلى مقررات قوية. إذا عندنا الآن الكفالة والقرض والوقف والعريضة، هل هناك عقد آخر يعتبر عقد تبرع؟ لا. أي عقد؟ الهبة. الهبة هذه من أكبر عقود التبرعات، أكبر من القرض، بل القرض يرد مثله. لماذا أسلم أكبر عقود التبرعات الهبة؟ الهبة عقد الهبة ماذا يعني؟ عقد ناقل لملكية العين بمنفعتها، عقد ناقل لملكية مع المنفعة وليس المنفعة فقط وليس العين فقط، بل إدارة بيع المنافع، الإعارة هبة المنافع، الهبة هبة العين بمنفعتها، أي أن الهبة عقد ناقل للملكية لكن ليس من عقود المعوضات وإنما من عقود التبرعات، ولذلك يشترط فيه ما يشترط في عقود التبرعات. كثيرة. ثم هبة العين بالمنفعة، والهبة منها أيضا ما يعرف اسم النبي، وفي عصرنا ما يعرف اسم الكوميشن، سنأتي إليه. لأن هنا الوسائل الوصول إلى الحرام بوسائل مختلفة، يأتي على الناس زمان يستحيون الربا باسم البيع، لك تبينك بيع بيع تورق تورق بيع بيع مقصد هذا ربا. فإذا هنا الهبة حتى تكون هبة فعلا هبة، ماذا يشترط فيها؟ قد يكون من يتقوض، إنما هدية، صندوق خمر، أو هدية صور عارية أو أفلام جنس أو كذا، هذا حرام معروف، هذا حرام. لكن الشيء الذي قد لا يعرف أنه حرام أو بعض الناس يستحيونه، هدية ما الحلال؟ ما الحلال؟ هذا المال لمن؟ لشخص في شركة. ولماذا هذا الشخص بالذات؟ لأن في تعاون مع الشركة ويزايد لنا أمور، يزايد أمور، تعاون مع الشركة. لذلك رجل فاضل كم عمل كذا وكذا وكذا، مبالغ قليلة 50,000 فقط عطينا لا وقبل نصر لنا كل هذه الأمور. لاحظوا هنا أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة، لا تظن أن ما يحدث في عصر الرسول يحدث هذا مصادفة. الرسول ينسى ليبين ليشرع، يحدث كذا ليشرع تشريع. أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذهب في عمل في الدولة مثل جمع الصدقات، فلما عاد قال هذا لكم وهذا لأهدي إليه، يعني أنا جمعت الأموال كما هي لكن هناك أعطوا هدية. هل يشك في ذمة الصحابي؟ هل عصر الصحابة يمكن أن يكون فيه كوميشن؟ هل يمكن؟ هل يمكن إطلاقا؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث هذا ليبين للناس، يبين ماذا؟ أهدي إليه فيك أهدي إليه. أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ يجلس بيت أبوه وأمه، هل يأتي هدية؟ الشخص في الشركة هذا لو أنه انتهت مدة خدمته هلتهت بليه في البيت لو طريق 50,000؟ هل تطلبه بالماضي؟ إذن هنا الفرق بين الهدية والرشوة دقيق، دقيق جدا. إذا أعطاك أحد هدية لشخصك لا يتعلق بشيء آخر، أنت سواء في وظيفة في غير وظيفة في مكان فيها في أي لشخصك أنت محبة فيك، هذه هدية. أعطاك لمنصبك لأعمال تقوم بها، هذه رشوة. واللعنة تصيب الفاحش والمرتش والرائش وسط من الاثنين،
يعني الجمهور عادة في وسطه يأخذ جزء أيضا اللعنة تصيبه أيضا. إذا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشك في ذمة الصحابي ولا يشك في خير أمة خير الناس فبتقرني لا شك في هذا، إنما حدث هذا ليبين الأمة إلى يوم القيامة فرق بين الهدية والرشوة. هو في عمل آخر، لو جلس في بيت أبيه وأمه هل تأتيه هذه هدية؟ تأتيه أم لا تأتيه؟ لا تأتيه، إذا هي ليست هدية. ولاحظوا أيها الإخوة الآن الرشوة أصبحت يعني في بعض البلاد شيء مسلمات، يعني يذكر أن أحد المرتشين شخص قطع الله رشوة من ركبة تغضب وقال يا أخي لا تبخس الناس أشياءهم. لا القرآن الكريم. إذا هنا أيها الإخوة حتى ولو كان يعطيك لشخصك لكن تظن أنه قد يكون هذا الأمر بسبب وظيفتك لا تعرف. وضربنا مثلا من قبل هذه التي جاءت لسيد عمر صعب شديد لكن عليه قرض فرد الهدية فالآخر رد له القرض لا أريد مالا يمنعك طيبة امرأتي فأخذ عمر لما عمر أخذ القرض مرة إليه هدية مرة إنه تأكد وهو متأكد من قرض لما يبين للناس لو فعل هذا لكان الآن في كل الأعمال استدلال. إذا الثلث والثلث كثير في الوصية جعل في الربا، فلو فعل هذا في القرض كان انتهى. ولذلك أي شيء في شبهة يمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك نهى عن بيع وسلف، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف. لماذا؟ بيع عقد اشتراك طبعا البائع احترف من المشتري خمسين ألفا السلعة تساوي 100 ألف باعها ب90 لماذا؟ احترف المشتري طلب من البائع قرض مع السلعة فأعطاه القرض السلعة بكم؟ السوق ب70 تساوي 80 نعم أخذ قرض فقلنا تساوي 80 لكن هذا عدود إلى ربا لها عن سلف عن بيع وسلف عن بيع وسلف. الهدية مع في وقت القرض لا إلا إذا كان تحضر قبل القرض كان بينهما التهادي فلا يتوقف لا يتوقف بدل قبل أن يكون في القرض كان بينهم تبادل الهدايا إذا استمر لا يقطع أو الهدية بعد القرض بعد القرض أقرضت مبلغا كبيرا واتفعت به ثم رددته وعندما رددته وجدت أن حدث انخفاض النقود تضخم وحدث كذا وحدث كذا أنت من نفسك قدرت أن تعطيه مبلغا هدية قبل فعل كان قرض أعطيته مبلغ هدية هنا يجوز بعد القرض يجوز إنما أثناء القرض ما لم يكن سبق قبل هذا مثل هذا لا يجوز. هذا بعض ما من به علينا ربنا عز وجل وهو أعلم الصواب والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يبارك.
ماشي ماشي. لعله متأخر. حصل له ضرر. استغفر الله. جزاك الله فضيلة الشيخ على ما قدم ونفعنا بعلمه وأمتعته. بداية أخو سائل كريم اسمه محمود عبد السلام، سؤالكم حفظكم الله يحتاج إلى نظر ووقت من فضيلة الشيخ، فلعلكم تأتون وتشرحون له. أحسن الله
تزيد الليلة
أخذ إن شاء الله خبير إن شاء الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الجمعيات التعاونية ومحطات البترول تعطيك كوبون السحب على سيارة مقابل شراء بمبلغ 50 ريالا وتدخل السحب، علما أنني لم أقصد بهذا.
هذه الجوائز في حالة هي من القمار اليقيني، لكن قص قمار أنطق غنم محقق مقابل غنم محتمل. محطة بتروب بجوارك ليس فيها سيارات، محطة على بعد مسافة كذا فيها سيارات، فتذهب إلى هناك من أجل السيارات، هذا قمار. المحطة التي بجوارك أصلا ليس فيها سيارات، وأنت استمرار تتعامل معها، ثم أصبح فيها سيارات، فظللت تتعامل معها، إذا لا يقف في ذهنك هذه السيارات. وبالذات أن البترول ليس فيه هذا أفضل أو أقل أو أغلى أو أرخص، لكن بالنسبة للسلع والبضائع الحالات الشرية محل تجاري عنده مجموعة سيارات سعره أغلى من غيره تشتري منه، بضاعة غيره أحسن نشتري من هذا أجل السيارات، هذا قمار. تتعامل معه دائما، إذا ليس في ذهنك سيارات. فمتى كان الشراء بقصد الجوائز أصبح هذا من القمار. إذا لم يكن بقصد الجوائز لما تتعامل أصلا بغير نظر دون نظر لهذا يمكن أن يخرج من القمار، ومع ذلك متى لم تطمئن إليه لا تأخذه. إذا لم يطمئن قلبك نسي كثير من الناس لا يطمئنون إلى هذا، حتى مع الناس القمار أيضا لا يطمئنون. لماذا؟ لأن لا يجوز أن نساعدهم على هذا، يعني هذا عملية فيها قمار وحالات ليست قمار. إذا الأصل أن لا نساعد هؤلاء على القمار، فلو امتنعنا عنهم كالعصر. لأتذكر أن أصحاب محافظة الفرس سألوني قبل أن يبدأوا، قلت لهم لا تبدأوا، اجعلوا مثلا لمن يتعامل معكم كذا مرة شيئا منفعة معينة، ليس رخيص السيارة ممكن هذا، وبالذات ما يتم عن طريق الميسر قرعة، تجنبوا هذا قدر الإمكان.
أحسن الله إليكم. هل يجوز في رفوض الإجارة المنتهية بالتمليك أن يتم بيع المبيع في النهاية وليس هبة، والقيمة المبيعة هل تكون مثل القيمة السوقية أو أي قيمة بسيطة، نظرا لأن البنك أخذ أقساطا تساوي قيمة المبيع وزيادة؟
قلنا الإجارة المنتهية بالتمليك لها حالات، مثلا في العقارات يتم التمليك يجب أن يكون بالقيمة السوقية، يعني يستأجر يتم التمليك أن يكون له الأولوية في أن يشتري لكن بالقيمة السوقية، لأن العقارات لا تستهلك في 3 سنوات أو 5 سنوات. الأجهزة التي تستهلك خلال فترة قصيرة أو لا يقبل عليها الناس
مثل الأجهزة سريعة التطور. بعد 5 سنوات بدأت تجي واحدة تستخدمها. مثل هذا يمكن في النهاية أن يكون الجهاز هبة، ولكن المجمع قد هنا في حالة البيع أن يكون البيع قيمة سوقية أو بما يتراضون عليه. في حالة هذا القيمة السوقية يكون هبة بعقد منفصل، عقد منفصل هبة وليس بيع. وإذا ننظر في إجارة مثال تمليك، إجارة لأي شيء يستهلك نسبة استهلاك كبيرة، فهنا يمكن نعم فترة قصيرة يتملك، يدوم فترة طويلة إذا لا يجوز استهلاك فترة قصيرة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المشاركة المشاركة في شركة عملها حلال شرعا لكن في عقدها التأسيسي مع رجل اقترض مال المشاركة في هذه الشركة من بنك ربوي؟
يعني الربا، آيات الربا تبع أي وصل يفر من الربا أكثر من فراره من أي مرض معدي، من أي وحش كافر. إن قيمة الربا لم يقص في أي ريب. الشركة إذا تطهرت من الربا نعم يجوز أن تشترك، لا تزال صوت الربا وكذا لا تشترك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا سحبت من صراف آلي تابع لبنك ربوي أيأخذ البنك الربوي عمولة مقابل هذه الخدمة، أم الذي يتحمل هنا هو المصرف الإسلامي الذي حسابي فيه أصلا، وما حكم ذلك؟
السحب من غير البنك، سألت هذا السؤال فقالوا بأن إذا سحب من غير البنك الذي فيه رصيده فإن البنك الآخر يأخذ مبلغا معينا، جزء له وجزء نصف المركزي، أظن 3 ريالات. لذلك إذا سحبت من غير البنك الذي فيه رصيدك لا تغرم شيئا، لكن البنك الإسلامي يغرم. فلماذا نفع البنك الإسلامي يغرم من البنك الربوي؟
هذا أفضل. أحسن الله إليكم
وإليكم جميعا.
أمين. في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي أجاز المجمع شراء الذهب والفضة بالبطاقة المغطاة، يرجى توضيح أو تصحيح هذا الأمر، وأنتم ذكرتم اليوم عدم جواز شراء الذهب والفضة. ثم هناك تشف السؤال:
قرار المجمع موجود حتى بطاقة الائتمان، والائتمان يعني قرض. بطاقة الائتمان المغطاة تختلف عن بطاقة الائتمان غير المغطاة. غير المغطاة لا يجوز قولا واحدا، شهادات والفضة بطاقة الائتمان إذا لم تكن مغطاة فهذا قرض لا يجوز فيه شراء الذهب والفضة. لكن المجمع أيضا نظر بالنسبة للمغطاة لأن الثمن ليس من حساب صاحب البطاقة، وإنما يكتب الثمن بالنسبة للبائع ثم يرسل إلى البنك، ثم عن طريق شركة جديدة ثم يرسل مرة أخرى إلى البائع. هذا يأخذ وقتا، لذلك توقف المجمع هنا بالنسبة حتى للمغطاة. لكن القول الذي لا خلاف حوله أن البطاقة غير المغطاة لا يجوز شراء الذهب والفضة بها. القصد الحكمي يعني أن يكون فيه نخذ فعلا مثل وضع في حساب مثل كذا. نعم. قلنا هنا جوازها بالنسبة للمغطاة قد يكون إنما أيضا تبقى في المجمع، إنما غير المغطاة لا يجوز إطلاقها.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، العلة من عدم جواز شراء الذهب والفضة ببطاقة الائتمان في حالة عدم وجود رصيد غير واضحة، فالتاجر الذي يبيع الذهب يطبق الثمن في الحال من خلال البطاقة، ولكن من طرف ثالث وهو البنك المصدر للبطاقة، فها هنا حصل القبض في نفس وقت الشراء. الرجاء التوضيح.
هذا غير صحيح، قبل يحصل في وقت الشراء، قبل فترة معينة، حتى عندما تشتري سلعة البائع يأخذ في الحال في إجراءات معينة حتى يتم القبض. أنت إذا لم يكن عندك غطاء، إذا معناه أنك اشتريت بقرض، لأنك اقترض من البنك، فأنت اشتريت بقرض، لا يجوز. فتوى المجمع واضحة أن هذا لم يتم فيه تقابض.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سماحة الشيخ، قلتم إن البنك الربوي عند استعمال الفيزا بالسحب على المكشوف، البنك يأخذ نسبة من المبلغ المسحوب، وهذا من الربا المحرم، والمصرف الإسلامي يأخذ مبلغا بسيطا مقابل الخدمات التي يقوم بها. إذن هل إن البنك الربوي إذا قال للنسبة أو عن النسبة التي يأخذها هي ليست بنسبة، بل مبلغ مستقطع مقابل الخدمات التي يقدم بها، هل في هذه الحالة يكون هذا المبلغ المستقطع ليس من الربا؟
الإخوة أرجو أن يكون في دقة في النقل، يعني إذا كان النقل أنا موجود غير دقيق، فماذا سيقع بعد هذا في الدوحة وخارج الدوحة؟ ما قلت لبنك السلامية كذا وبنك السلامية كذا، قلت بأن البنك السلامية مختلفة، هناك بنوك السلامية تأخذ نسبة من المبلغ المقترض، المجمع قدم هذا الربا، بنوك السلامية تأخذ مبلغا مقطوعا مقابل خدمات وما يغرمه البنك، لأن كنا يغرم عادة في كل مرة حوالي دولارين. البنك الربا واضح الفوائد، هذه وظيفته، ويؤدي وظيفته، ليس مثل خوف أن يقول هذا ليس ربا، مثل قال هذا عائد وليس فوائد أو إذا حلال، لا. فمنهج بنك الربا هو معروف في العالم، بنوك إسلامية منهجها مختلف، ليست واحدة. يعني بنك الذي قال السحب لا يزيد على 100 دينار، يعني ممكن يسحب ويأخذ 1%، يعني ممكن يسحب 10 دينارات 20 دينار فيؤخذ منه 1%، والبنك يغرم دولارين إلى جانب التكاليف. إذا في هذه الحالة البنك الإسلامي يخسر، ينصح يخسر. هذا مسلك بنك الإسلامي، ومسلك بنك الإسلامي آخر أن يأخذ نسبة على المبلغ المسحوب بدون غطاء، هذا مسلك، لذلك ليسوا سواء. الإسلامية في سحب بالبطاقة لا نستطيع أن نعطي حكما واحدا، أحكام مختلفة طبعا لتصرف كل بنك الإسلامي، ليس معنى يا فطرة الإسلام أن نقول هذا شرعي، لا ليس معنى هذا، الشرع يحكم الجميع. ولذلك المجمع يجمع الرابطة في دورات الأخيرة حدث عن التورط المصرفي وقال هذا من الربا المحرم، ودعت بنك الإسلامي إلى صرفه.
أحسن الله إليكم. شخص أعطى مبلغ 150 ريالا لشخص آخر يستثمره مقابل أرباح بالتساوي ونسبة كل شخص 50%، وبعد مرور سنة خسر المحل مبلغ 60,000 ريال، هل يعتبر المضارب ملزم بإرجاع مبلغ 150 ريال لصاحب رأس المال أم فقط يتحمل خسارته بنسبة 50%؟
ودفع مبلغ أم لم يدفع شيئا؟
الذي
دفع 150.
لا، شخص واحد يدفع.
واحد
شخص أعطى مبلغ 150 ريال لشخص آخر يستثمره مقابل أرباح بالتساوي.
نعم. فهل الخسارة بالتساوي أم الخسارة على نفسه خطأ؟ لهذا ولا هذا، الخسارة على صاحب رأس المال فقط. أن هنا شريكان
ولو اتفقا
على الربا، ولو اتفق على الزنا، وهو في قانون عقد شريعة المتعاقدين اتفق على الزنا مقابل 100 ريال، يقول لك عقد صحيح. العقد شريعة المتعاقدين، يعني الشريعة هي العقد، الشخص هو الشريعة. القانون الواضح هو هذا، العقد شريعة المتعاقدين، القانون الواضح هو هذا، يعني العقد وآثار العقد وما يترتب على العقد كل هذا الشخص هو الذي يضعه. الشرع بعيد، هذا دخل له بيدخلها شريعة المتعاقدين. فإذا اتفق على حرام في القانون الواضح ما شريعة المتعاقدين في الإسلام، لا، الإسلام الإنسان حر في اختيار العقد، يختار العقد، يختار البيع، الشراء، الإيجار، العالية، يعني هذا صار العقد. أما آثار العقد الشرع هو الذي وضعها، انتقال الملك والضمان وكذا، هذا الشرع وليس الشخص. المضاربة تعني ليس المضاربة مرسلة هي القمار، إنما المضاربة الشرعية أو الكراز أو المقاربة تعني رأس المال من جانب والعمل من جانب. الربح يقسم بنسبة متفق عليه، الخسارة كل يخسر من جنس ما اشترك. شخص اشترك بالمال إذا يخسر المال، شخص اشترك بالعمل يخسر العمل، لا يطالب بأجر مقابل العمل. إذا لا يجوز إطلاقا، ويتفق لا يجوز إطلاقا أن عمله ضرر يتحمل ريالا واحدا، ولو رضي ولو اشترط.
أحسن الله إليكم. شريكان دفع أحدهما ثلث المبلغ والآخر دفع الثلثين في صفقة تجارية، وقد اشترطا أن يكون الربح والخسارة للطرفين بالتساوي.
لا يجوز.
هنا من طرفين.
لا يجوز. الربح للتساوي يمكن. إجارة وربح للتساوي. الخسارة ثلث الثلثة. لأن في الشركة، في شركة الإعلان التي رأس المال والعمل، الربح حسب الاتفاق والخسارة حسب رأس المال، وإن اتفق على غير هذا لا يجوز. الخسارة لابد أن تكون بحسب رأس المال. شركة الإعلان هي المال والعمل والضمان، يعني اثنان يشتركان بالمال والعمل أو مجموعة تشتري المال والعمل. الربح بحسب الاتفاق، طبقا على هذا رقم 600 رقم 600، هذا 10 هذا 90، حسب الاتفاق. الخسارة بحسب رأس المال، وإن اتفق على غير هذا فالاتفاق باطل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من الذي يصدر السندات وكيف ذلك؟
السندات، في سندات حكومية، في سندات تصدرها الشركات، في سندات تصدرها البنوك. يعني دولة مثلا تعلن عن أذونات خزانة لمدة 3 أشهر، وتعرض هذا على البنوك والشركات بدون تحديد الفائدة، فينتهى عروض. يمكن أن أعطي صرف ذو خزانة خليك مبلغ كذا، فائدة كذا، أعلى فائدة أو أقل فائدة المصلحة تأخذ به. دولة تصدر شهادات استثمار أو سندات فوائد معينة لمدة معينة، بنك يصدر هذا، شركة أنها حاجة إلى مال، حاجة إلى مال. فتنظر هنا، هل تصدر أسهم جديدة لزيادة رأس المال؟ هذا حل له. أم تصدر سندات بفوائد ربوية؟ فالأصل فتقارن بين إصدار ما يرفع رأس المال وبين إصدار سندات ذات فوائد ربوية. إذا هنا إصدار السندات جهات مختلفة تصدر السندات.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو توضيحا أكثر للكمبيالة.
كمبيالة ورقة يكتب عليها الآن: أعلن فلان ابن فلان أن أدفع لفلان ابن فلان مبلغ كذا في موعد كذا. هذا كان مثل وصف عادي، لكن في زيادة هنا وهي: وله الحق في تظهيره لمن يشاء. تظهير يعني يكتب على ظهر الكمبيالة نقل الملكية لأي أحد. فالخلاف بين الكمبيالة وبين وصف هو نقل الملكية، وده استعارة تجارية، استعارة في وقت تجاري، فهذا يشتري وهذا يشتري وهذا يشتري وكذا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لقد ذكر فضيلتكم عن بطاقات الشحن النقدي إذا كانت بأجرة مقطوعة، وفهمنا أنه قد تتفاوت الأجرة بحسب المبلغ المسحوب، لأنه قد يختلف حجم العمل وحجم المبلغ المسحوب، فإن كان هذا صحيح.
قلت لو حدث هذا، الأصل أنه لا يختلف. يعني الأصل أن المبلغ المقطوع بالنسبة لأي مبلغ، أي مبلغ مسحوب يكون مبلغ مقطوع واحد لا يتغير. لكن إذا فرضنا أن المبلغ المسحوب يترتب عليه أعمال إضافية، مثلا المبلغ المسحوب هذا مبلغ كبير لا يمكن الموظف العادي يقوم به، إذا لابد من شارك رئيسي، لا يمكن الرئيس أن يقوم به، مدير البنك لا يمكن مدير البنك أن يقوم به، رئيس مجلس إدارة، رئيس مجلس إدارة يمكن أن يقوم به. إذا دعوة مجلس إدارة لإقرار إن فلان يأخذ يسعى مبلغ كذا، وفيه صح في حدود مبلغ كذا، هذه الإجراءات مثل أن تسحب الموظف العادي يكتب أن تختلف، تختلف. إذا زيادة مقابل هذا العمل الزائد نعم، إذا زيادة نسبة من المبلغ لا يجوز.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أخذ العمولة من شخص مقابل أن تدله على إنجاز عمل يربح فيه دون أن تشاركه في إنجاز هذا العمل، فقط الدلالة عليه واتفقت معه على نسبة؟
أي عمل يؤدي إلى منفعة آخرين دون أن يكون في شيء أنت في الوسط، يعني يمكن أن تدل على عمل ينتفع به، وهو انتبه لفلان في الشركة كذا لأنه متفق معه إنه يساعد له المأمورية، هذا لا يجوز. مجرد عمل فقط، فتح أبواب معينة وأخذت منه مبلغا، مثل سمسار، سمسار ماذا يفعل؟ يقول لك في أرض تباع بكذا، البائع يقول له في عند مشتري بكذا، يأخذ مبلغ، هذا جائز. السمسارة في الإسلام حلال، لكن أي سمسارة؟ السمسارة التي تؤدى لأمانة وصدق ونصح، يكون فيها غش ولا تدليس ولا خيانة.
يقول السائل: خمس دقائق فقط
إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ورفع درجتكم في المهديين ونفع بكم الإسلام والمسلمين، في السحب بالفيزا بلا رصيد، بعض البنوك الإسلامية التي تأخذ نسبة 1% والحد الأقصى 100 دينار، يعني دينارا، فهل يجوز؟
لا
يعني جزاك الله خيرا لهذه الدعوات الطيبة، ونسأل الله تعالى أن يكون لكل داع مثل ما دعا. نعم يجوز. لماذا؟ لأن هنا مبلغ مخصوع ونسبة معها يمكن أن يخسر البنك، يعني كأنه إذا يتبرع. إنما أكبر نسبة 1% من 100 يعني دينار يدفع دولارين ويضم كذا، هذا ليس كثيرا. لأنه لو حدد مبلغ الصعب 5 دينار يجوز. إذا النسبة إذا كان هكذا كيف إذا؟ ولذلك الذين يأخذون نسبة عليها يقول البنك هذا يأخذ نسبة، طب كان نسبة كام؟ ويأخذ نسبة 1% وسقف 100 دينار. بنك آخر لا يضع سقفا، يعني ممكن الشخص أن يسحب المبلغ بالكامل، سقف 100,000 يسحب 100,000 ونسبة في 100%. إذا النسبة في 100% من 100,000 متقن جدا. هنا أكبر مبلغ في أكبر نسبة هنا دينار، هنا قد يكون عدة آلاف.
أحسن الله إليكم. تقول السائل: هل يمكن بالنقود الموقوفة أن نشتري بها عقارا كي يكون ثابتا أو لتأتي؟